بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا أول المجالس من مجالس قراءة كتاب الداء والدواء، وهو كتاب عظيم مبارك. وأتى هذا الكتاب جوابا على سؤال أرسل إلى الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو له باع في موضوع الكتاب، فأرسل إليه هذا السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ما تقول السادة العلماء أئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين في رجل ابتلي ببلية وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما تزداد إلا توقدا وشدة، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتون مأجورين. فأجاب الشيخ الإمام العالم شيخ الإسلام مفتي الفرق شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب إمام المدرسة الجوزية بدمشق المحروسة رضي الله عنه، قال: الحمد لله، ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. طبعا هذا السؤال يعني هو سؤال كل أحد في هذه الأزمان وفي كل زمن. رجل ابتلي ببلية، ابتلي بمعصية بعينها وهي تلح عليه، فيظهر أن هذه المعصية مما للنفس فيها حظ، لأنكم تعلمون أن المعاصي على أوجه أو المخالفات تكون على أوجه، منها مخالفة تكون من الشيطان صرفا. وقالوا أنك تعرفها إزاي؟ إن ما تلاقيش فيه إلحاح على معصية بعينها، لأن الشيطان يريد منك أي معصية، يعني لو ما وقعتش في دي هيروح يوسوس لك بواحدة تانية، هو يعني مش في دماغه معصية بعينها تقع فيها على قد ما هو يريد أن تقع في أي معصية كانت. وممكن تكون المعصية من نفسك، وقالوا علامة هذه المعصية إن تجد إلحاحا على معصية بعينها. ليه؟ لأن النفس لها فيها حظ، وهذا طبعا يكون أشد، يعني الترك هذا النوع من المعاصي يكون أشد. فنحن في حاجة ماسة لموضوع هذا الكتاب، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وما نسمع، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يحملنا على طاعته حملة، وأن يحجبنا عن معصيته، فلا حول ولا قوة إلا به سبحانه. قال: ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي صحيح مسلم من حديث جابر ابن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء دواء الداء برئ بإذن الله، يعني لعلها فإذا أصاب مثلا مش عارف أصيب دي فإذا يعني لعلها أصاب فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أسامة ابن شريك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لم ينزل داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. وطبعا يا جماعة، الوقوع في المعصية وفي معصية تلو الأخرى أو الوقوع في معصية بعينها والإصرار عليها هو من أعظم الداء. طيب، نيأس هنا كأن ابن القيم رحمه الله من توفيق الله له أن بدأ بهذه الأحاديث وبهذه الآثار، إن ما فيش يأس. ليه؟ لأن طالما اتفقنا أن ده نوع داء، فاعلموا يقينا أن الله عز وجل قد أنزل له الدواء بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: علمه من علمه وجهله من جهله. ونحن نقرأ هذا الكتاب لنقف على بعض هذا العلم. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء هو أخونا باعت، فإذا أصيب دواء الداء. ماشي، هو هنا يعني في قلب هنا، لكن أصيب دي مش عارف ازاي تيجي، يعني لعلها أصاب، مش عارف يعني، نبقى نراجعها إن شاء الله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو دواء إلا داء واحدة. قالوا: يا رسول الله ما هو؟ قال: الهرم الكبر. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فروى أبو داود في سننه من حديث جابر ابن عبد الله قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله. ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن شفاء العي السؤال شفاء الجهل السؤال. فإذا كنا قد جهلنا طريق علاج هذا الداء، داء تمكن المعاصي منا، فكان يجب علينا أن نسأل العلماء. وكثير منا جماعة ربما سأل في أمور الفقه الظاهرة، يعني إزاي أتوضى، إزاي أصلي، إزاي أبيع، إزاي أشتري، ويجهل ويجهل مثل هذه الأمور ولا يسأل عنها. يعني إزاي أسيب المعصية، إزاي أخرج المعصية من قلبي. فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، فقال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، فإن القرآن كله شفاء كما قال في الآيات الأخرى، الآيات الأخرى يعني لعله يقصد الآية الأولى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. القرآن كله شفاء، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. يبقى أول الدواء إدمان النظر في المصحف، وترك هجر هذا القرآن بأنواع الهجر كلها. يعني الهجر يا جماعة مش مجرد هجر التلاوة. فأنا لو قريت جزء من القرآن كل يوم أو أقل أو أكثر، أنا كده لا أعد هاجرا للقرآن. طب هو الأول، هو أنا مهجر القرآن، يعني المشكلة؟ يعني شوفوا بقى اللي يهجر القرآن ده يأتي يوم القيامة. تخيلوا كده، يعني توهموا هذا المشهد، إنك تأتي يوم القيامة في عرصات القيامة، فإذا بك تلتفت يمنة ويسرة للنبي، يعني بحثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ده واحد من الآمال يوم القيامة، إنه يشفع لك، يعني تلمح النبي صلى الله عليه وسلم فتجري عليه كده علشان يعني تطلب منه الشفاعة أو شيئا. فإذا به يتمتم بكلمات، فإذا به يقول: وقال الرسول: يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. النبي يشتكي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ففي ناس اتخذوا هذا القرآن مهجورا. طيب الهجر يعني مجرد ما اقرا في المصحف خلاص كده تركت نوع هجر؟ نعم، وهو هجر التلاوة، لكن في هجر الحفظ، هجر مراجعة الورد، هجر التدبر، واعظم الهجر هجر العمل بالمصحف، العمل بالقرآن. عائشة لما أرادت أن تمدح النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يحفظ القرآن، أو كان يستظهر القرآن، وإنما قالت كان خلقه القرآن، يعني كان صلى الله عليه وسلم كان يعمل بالقرآن. فأول الدواء القرآن يا جماعة، القرآن. فتدمن النظر في المصحف، فإذا فعلت ذلك فتح الله عليك فتوحا بها تكره المعاصي، بها تكره المعاصي. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم فلدغ سيد ذلك الحي، يعني من عقرب أو حية أو كده، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم لو أتيتم هؤلاء الرهط الذين نزلوا يعني المسلمين لعله أن يكون عند بعضهم شيء، يعني نطب به، يعني شيء عند بعضهم شيء نطب به سيدنا. فأتوهم فقالوا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، ولكن والله استضفناكم فلن تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا، يعني مش هرقي غير لما تدونا حاجة بقى. فصالحوهم على قطيع من الغنم فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين الفاتحة، فكأنما نشط من عقال، فانطلق يمشي وما به قلبه وما به قلبه، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه ادهم قطيع الغنم، فقال بعضهم اقتسموا هنقسم القطيع ده بنا، فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر بما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم، اقتسموا واضربوا لي معكم بسهم أو اضربوا لي معكم سهما. فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. تقول طيب ما احنا بنعمل ده ويبقى عندي صداع وأقرأ الفاتحة، ولا يبقى حد لدغ وأقرأ عليه الفاتحة وما بيحصلش، ما بيحصلش، فعلى طول تروح انت جاري تشك في الايه، تشك في الدواء، مع اني العملية لها اطراف كتيرة غير الدواء، يعني الفاتحة دواء، وهذا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، فانت ممكن تشك في اي حاجة الا في الفاتحة نفسها. ليه؟ لان ده النبي اللي بيقول عليه الصلاة والسلام. طيب امال ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل قالوا ان الدواء ده إنما ينجع بإذن الله، أحسنت، إنما ينجع بإذن الله بأمور، منها الراقي نفسه، أحوال الراقي إيه مع ربنا سبحانه وتعالى، ومدى يقين الراقي في هذا الدواء، أحوال الراقي. وبعض من يعني رأى ذلك بعينيه وحكاه على شيخنا حفظه الله شيخ أسامة، إن شيخ ابن باز رحمه الله كان يأتيه الإنسان الممسوس اللي عليه جن فيستعيذ بالله، يعني كبداية أنه هيقرأ في المصحف، هيقرأ قرآن يعني، فيستعيذ بالله فيخرج الجن يعني ما بدأ بعد أنه يقرأ شيئا، لكن بمجرد ما يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرج الجن من الراجل على طول. وهذا رآه يعني من رآه ممن عاصر الشيخ، فحال الراقي له تأثير. كذلك قالوا المرقي، الإنسان اللي بيتم يعني معالجته أحواله كذلك مؤثرة. ولذلك الناس اللي بتفهم ممن يعني يفعلون ذلك بيرقوا الناس، الناس اللي بتفهم منهم يقول دايما للي بيرقي أحوالك إيه في الصلاة، ما ينفعش تفوت صلاة، ما ينفعش ارجع لصلاتك تاني. وبعضهم ربما ليؤدب هذا الرجل يقول له مش هبتدي معاك علاج غير لما تعمل 1 2 3 4 مثلا، يحافظ على الصلوات المكتوبات، يحافظ على الفجر في وقته، لو امرأة متبرجة يأمرها بالحجاب أولا، بعيدا عن أن ده من دين الله عز وجل، هذا مؤثر في العلاج. واضح؟ قال: ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة. هذا ابن القيم يتكلم عن نفسه. فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا. وطبعا يبقى شيء بقى فوق ذلك كله، وهو قدر الله عز وجل. يعني قدر الله عز وجل فيه إن ربنا سبحانه وتعالى ربما كتب إن هذا لا خلوه شوية، أنا أريد أن أسمع دعاءه وتبتله وتضرعه وكذا. فطيب، ولكن ها هنا أمر ينبغي التفطن له. يا جماعة، ابن القيم ما كانش إمام عادي كده، وابن رجب لما ذكروا في ذيل الطبقات الحنابلة ذكر من أحواله الإيمانية أشياء يعني عجيبة وأشياء عالية، وقال لم أرى مثله في هذه الأمور أصلا. يعني عيني ابن رجب لم ترى مثل ابن القيم في هذه الأمور. واضح؟ قال: ولكن هنا أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الأذكار والآيات والأدعية التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعة شافية، ولكن تستدعي قبول المحل وقوة همة الفاعل وتأثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تأثير الفاعل أو لعدم قبول المنفعل أو لمانع قوي فيه يمنع أن ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسية، فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعة لذلك الدواء، وقد يكون لمانع. وده حتى عند الأطباء ربما يكون معروفا، يعني ممكن دواء ينفع واحد وما ينفعش التاني، وكميته ما تركبش مع ده، ويبتدوا يدوروا له على بديل. وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتدائه أثره، فإن الطبيعة إذا أخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء، هو اللي كنا لسه بنقوله. وكذلك الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. يبقى ده تاني الدواء يا جماعة. احنا لو تلاحظوا متعمدين في قراءة الفجر ان احنا نقرأ كتب تترجم الى واقع مش كلام نظري، فنرجو عشان هيجي يعني ادوية كتير معانا ان احنا نترجم ما نقرأ الى واقع. احنا قلنا اول الدواء القرآن، فيبقى نتصالح مع المصحف. الانسان اللي ما كان مقصر في ورده، الإنسان اللي كان موقف حفظ، موقف مراجعة، السامع والمتكلم، يعني نرجع تاني للمصحف. الإنسان اللي كان اتخذ القرآن وراء ظهره وما بيعملش بما في المصحف، ما بيقفش، لا يقف عند حدود الله عز وجل، لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، لابد أن يفعل ذلك، فإن لم يفعل فهو على خطر. طيب، ثاني الدواء الدعاء فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب، ولكن قد يتخلف عنه أثره، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء. وانتوا تخيلوا كده إنك واقف بتطلب حاجة من أبيك أو من رئيس أو من ملك، وبعدين ملتفت عنه، يعني بتطلب حاجة والحاجة دي انت محتاجها جدا، ويعني فيها صلاح دنياك. طبعا انت مش هينفع تطلب حاجه من ابيك ولا من ملك ولا من رئيس فيها صلاح دينك واخرتك، لكن فيها صلاح دنياك على الاقل، فحاجه ملحه. وانت بتكلمه عمال تهرش وتلف براسك يمين وشمال وتبص في الساعه وتطلع الموبايل. طيب هذا الملك ولا هذا الرئيس اذا رأيك على هذه الصفه تراه يقبل مسالتك او يطردك عن جنابه؟ لا يطردك. ليه؟ انت انسان مستخف بحضرته، ولله المثل الاعلى. فانت اذا فعلت ذلك مع الله وقلبك، احنا بقى بندعي ربنا صحيح بألسنتنا لكن نظر الله عز وجل يكون للقلوب، فإذا دعوت الله عز وجل وقلبك منصرف غافل لاه عن الله سبحانه وتعالى وعن حضرته التي أنت فيها، ربما لم تزدد بمثل هذا الدعاء إلا بعدا منه سبحانه وتعالى، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله. وفي معنى آخر هنا يا جماعة الحقيقة، إنك إذا دعوت الله عز وجل أن يصرف عنك معصية بعينها أنت تعلم أنها إن استمرت بك ضيعت لك دينك وآخرتك، ثم أنت تدعوه بهذه الصفة، يعني قلبك غافل لاهن ومش دريان باللي بتقوله، ده في معنى آخر خطير، وهو معنى إنك مش فارق معك أصلا أن تستمر المعصية أو لا تستمر، مش فارق معك الآخرة. ولو كانت فرقة معاك ما كنتش هتدعي بالطريقة دي. وأنا يعني أضرب لك مثلا عشان تقف على ما أريد أن أقوله، لو عياذا بالله يعني نعيد السامعين بالله من أن يحدث لأحدهم ذلك، يعني إنك صحيت الصبح وجع شديد، رحت تكشف لقيت عندك سرطان، لقيت عندك فشل كلوي، لقيت عندك أي مرض من الأمراض الخطيرة، خلاص هيبقى توتر قلبك عامل ازاي؟ ولما بقى تبتدي تسأل على العلاج او رايح تحجز عند دكتور، لا ده الدكتور الفلاني المشهور ده الحجز عنده من قبلها بشهر وشهرين، ازاي هتقعد تتحايل على الممرض اللي هناك ولا الممرضة، وازاي تبتدي تجيب وسايط علشان تحجز عنده؟ قلبك في الوقت ده بيبقى شكله ايه؟ بتعمل ده وانت قلبك بقى مش داري يعني عادي غافل، ولا بتعمل ده وانت مشغول بغيره؟ ولا ساعتها الحياة بتقف بمعنى الكلمة، يعني تخيلوا هذا المعنى، أنا أقصد أن أقول هذه الكلمة، حياتك بتقف على إيه؟ على إني لازم أكشف عند ده. حياتك بتقف، بتروح الشغل وقلبك متعلق بتليفون هيجيلك علشان يقولك يلا مبروك أنا حجزت لك بكرة عند الطبيب الفلاني، حياتك واقفة. طيب لما نيجي بقى في امور الاخره، معصيه واقع فيها مش عارف تخرج منها، غفله منغمس فيها مش عارف تخرج من هذه الغفله، طب هبتدعي بقلب شكله ايه؟ لو لقيت قلبك غافل يا جماعه دي علامات، يعني انا عاوز اعرف دلوقتي هو انا الاخره فعلا اكبر همي ولا الدنيا هي اللي اكبر همي ومبلغ علمي؟ عاوز اعرف. طب اعرف ازاي؟ علامات. منها العلامة دي لما بتضطرب دنياك شيئا ما قلبك بيبقى شكله ايه، ولما بتفعل امور انت عارف ومتيقن ان فيها اضطراب اخرتك قلبك بيبقى شكله ايه؟ اهدي علامة من علامات انت من انهي، من ابناء الدنيا ولا ابناء الاخرة؟ حتى لو لحيتك وصل لغاية سرتك، حتى لو نقابك مغطي عينيك، احنا لازم نتكلم عن قلوب مش ظواهر، وهذا ليس استخفافا بالظاهر يعني ابدا، لكن احنا بنتكلم عن القلب الذي هو الاس والاساس. قال واما لضعف القلب وعدم اقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء، فيكون بمنزله القوس الرخو او الرخو، يكون بمنزله القوس الرخو جدا، فان السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. تخيل كده القوس، الوتر بتاع القوس يعني ايه؟ رخو، في مش مشدود، السهم هيخرج عامل ازاي؟ ما هو الدعاء ده زي السهم، فده قلبك. مش مش عارف الصوت يا جماعة واضح؟ الصوت واضح؟ ممكن حد يكتب الصوت واضح؟ طيب الصوت واضح تمام. قال وكذلك الدعاء، قال فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا، وإما لحصول المانع من الإجابة من أكل الحرام والظلم ورين الذنوب على القلوب واستيلاء الغفلة والسهو واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها. يبقى إما القلب قلب ضعيف زي الوتر السهم كده، وإما إنك وإنت بتدعي طب ليه ما لا يستجاب، إن في مانع من موانع الإجابة. زي إيه مثلا؟ أكل الحرام، وعارفين الحديث كلنا، الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ واضح؟ كما في صحيح الحاكم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. زي ما قلنا، بل يا جماعة ركزوا يا جماعة في اللي هقوله ده، ركزوا عشان ده معنى مهم. اعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن، بل ربما ازددت بهذا الدعاء من الله بعدا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته الدعاء. وكذلك أكل الحرام يبطل قوته ويضعفها، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال: يا أيها الذين أمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. يبقى يا جماعة تحري الحلال. طيب ده لا، ده أنا راجل متدين فأكيد بأكل حلال. طب معلش كده، تعال على نفسك شوية وروح راجع، روح راجع فلوسك اللي بتاكل بيها. لا يا شيخ، ده أنا بشتغل شغلانة حلال. أنت بشتغل شغلانة حلال، لكن هل بتأدي عملك كما ينبغي، ولا بتزوغ من الشغل، ولا وانت في الشغل بتنشغل بغير العمل؟ ما هو يا جماعة العمل ده هو حبس وقت، حبس وقت. يعني انت بتاخد اجرك اخر الشهر علشان بتحبس وقتك 8 ساعات للعمل. طبعا مستثنى من 8 ساعات او 12 ساعة او غيره ما استثناه الشرع. زي ايه؟ زي صلاة الفرض والنوافل واذكار الصلوات، كل ده مستثنى من الوقت. مش حاجة اسمها ان واحد صاحب عمل يقول للي عنده مش هتصلي، ولا يقول له هتصلي الفرض بس، ده مستثنى شرعا. طيب لا، انت بقى في وقت الشغل يبقى في شغل عندك. خلي بالك، ممكن واحد يبقى هو قاعد كده ايه، منتظر ان يأتي عمل، يأتي شغل، ولا لا، ده وانت عندك شغل تعمله وحضرتك سايب الشغل وقاعد فاتح الفيسبوك، قاعد فاتح الفيسبوك بتسكرول على الفيسبوك، او قاعد بتشات على الواتساب، او قاعد فاتح فيديو بتتفرج عليه، او قاعد فاتح درس دين، درس علم بتسمعه في وقت العمل. طيب اخر الشهر شايف ان مرتبك ده كله حلال، ايه رايك بقى؟ يبقى في جزء منه لا، في شبهه في هذا المال. طيب حضرتك تاجر، هل تعلمت فقه البيوع كما ينبغي، بدل ما تقع في معامله محرمة وقد تكون من الكبائر، لأن فيها نوع ربا مثلا أو نوع قمار وانت ما تعرفش، ولا سايبها كده وماشي كده؟ واضح يا جماعة؟ يبقى من موانع استجابة الدعاء أكل الحرام. فيبقى نروح نفتش عن الأكل اللي بناكله مصدره إيه. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب. يطيل السفر، والسفر من مواطن إجابة الدعاء يا جماعة. خلاص، أشعث أغبر يعني مش مهتم بشكله ولا منظره، وهذا فيه دليل على إقباله على الله. مش دريان، هو منعكش مطرب، مش مهم الناس شايفاني إزاي، المهم أنا مقبل على الله. يمد يديه إلى السماء، وهذا أيضا من
آداب الدعاء، لأن الله يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يا رب يا رب، ففيه إلحاح الدعاء على الله عز وجل. شوفوا يا جماعة كل ده، يبقى رجل مسافر أشعث أغبر مد يديه يا رب يا رب بيلح على الله في الدعاء، لكن مطعمه حرام، مشربه حرام، ملبسه حرام، غذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. يعني أنا يستجاب لذلك يا جماعة، يعني ركزوا في الكلمة اللي هقولها دي، أنا يستجاب لك يعني يبعد أن يستجاب لذلك الرجل. يعني يبعد يعني ممكن يستجاب، أو ممكن يستجاب، يستجيب الله له بفضله ومنه وكرمه، يعني مش مستحيل، لكن أنا يستجاب لذلك يعني يبعد أن يستجاب لمثل ذلك الرجل. فهمتوا؟ وذكر عبد الله، ننتهي يعني نقف على رأس الفصل القادم. وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه قال: أصاب بني إسرائيل بلاء، فخرجوا مخرجا، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم. خرجوا يعني يا جماعة نزل عليهم بلاء أصاب جميعهم، فخرجوا مخرجا يعني خرجوا يجأرون إلى الله عز وجل في مكان واحد كده يسأل الله عز وجل أن يرفع عنهم البلاء. فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم: تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي كفا قد سفكتم بها الدماء، وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم، ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال أبو ذر: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. انت بتحط على الطعام ملح قد ايه؟ رشة ملح. اهو أبو ذر، وأبو ذر كان من زهاد الصحابة، فبرضو له باع في أحوال القلوب يا جماعة. قال: يكفي من الدعاء مع البر. فلو رجل بار عندك بر وعندك تقوى، يكفيك من الدعاء كما يكفي الطعام من الملح، رشة ملح، فأنت يكفيك أقل الدعاء. نقف هنا، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.